بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الرابعة: إذا قتل مرتد ذمية ففي قتله تردد. إذا مرتد قتل ذمي، فمن جهة المرتد، طبعا وجه التردد سيذكرهما، يعني من جهة المرتد كان مسلم وذلك الذمي كافر، ولا يقتل المسلم بالكافر، لكن هذا الآن فعلا المرتد الآن كافر، فهل حاله حال الذمي فيكون كافر قتل كافرا فيقتل به؟ قال: ففي قتله ففي قتل المرتد تردد. سيذكر الوجهين: منشأه تحرم المرتد بالإسلام، يعني صار للمرتد حرمة بسبب أنه كان مسلما. يعني فيما سبق كان مسلم، فإذا كان مسلم تكون له حرمة ويترتب على ذلك أحكام، يعني بسبب أنه كان مسلم هناك أحكام نشأت وإن كان الآن هو بالفعل مرتد. فمثلا لا يجوز أن الذمي يرثه وإن كان الآن هو مرتد، لكن لحقه بعض الأحكام. أيضا لا يجوز استرقاقه، ولو أنه رجع إلى الإسلام يعني ترك الارتداد يجب عليه أن يقضي ما فات من الصلوات. أحسن. بعكس الكافر فإنه الإسلام يجب ما قبله ولا يجب القضاء. يقول: منشأه تحرم المرتد بالإسلام ويقوى أنه يقتل، يقوى في النظر أنه يقتل، هذا وجه الثاني من التردد للتساوي في الكفر، لأن المرتد كافر والذمي كافر، والكافر إذا قتل كافرا يقتل به كما يقتل النصراني باليهودي، وإن كان هذا يختلف عن هذا، المرتد يختلف عن الذمي، لكن الكفر ملة واحدة عليكم السلام، لأن الكفر كالملة الواحدة، فلذلك لا يفرق بين ذمي وبين مرتد. أما لو رجع إلى الإسلام، يعني هو مرتد وقتل الذمي، بعد أن قتل الذمي رجع إلى الإسلام، فلا قود، لأنه لا يقتل المسلم بالذمي وعليه دية الذمي باعتبار أن دم الذمي محترم، لأنه في بلاد المسلمين وبينه وبين المسلمين معاهدة. المسألة الخامسة: لو جرح مسلم نصرانية ثم ارتد الجارح، يعني لما أحدث الجراحة كان مسلم لا قصاص، لكن بعد ذلك ارتد وسرت الجراحة فمات النصراني، يقول: فلا قود، أيضا لا قود، وإن كان الآن هذا كافر، لكن يقول لعدم التساوي حال الجناية، لما جنى عليه كان الجاني مسلم والمجني عليه كافر، لكن وعليه دية الذمي. المسألة السادسة: لو قتل ذمي مرتد، بالعكس الذمي هو الذي قتل ولكن قتل مرتدا، قتل به، لماذا قتل به؟ لأن المرتد أقصى ما يكون ماذا؟ كافر، والكافر إذا قتل كافرا يقتل به. والشيء الثاني: ولأنه محقون الدم، يعني المرتد محقون الدم بالنسبة إلى الذمي، لا يجوز للذمي أن يقتل مرتدا، كما لا يجوز للذمي أن يقتل ذميا أيضا. أما لو قتله مسلم، مسلم قتل المرتد، فلا قود قطعا، باعتبار عدم التكافؤ، ولا يقتل المسلم بالمرتد. وفي الدية تردد، والأقرب أنه لا دية، يعني لا قود ولا دية. أما أنه لا دية يعني وجه عدم الدية للأصل، يعني الأصل براءة الذمة، نشك هل هو مطلوب بدفع دية أم لا، الأصل براءة الذمة، وعدم احترام نفسه، أو هذا الذي ذكره في الحاشية، ولأنه مهدور الدم بين المسلمين، ولأنه مهدور الدم بين المسلمين. هذا وجه عدم الدية. ووجه دفع الدية لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام، فلا يجوز قتله لغير الإمام، يقول والأقرب أنه لا دية ولو وجب على مسلم قصاص. لو كان مسلم مثلا قتل فوجب أن يقتص منه فقتله غير الولي، لأنه الذي يقتله من؟ ولي الدم بإذن الإمام، لكن قتله شخص آخر كان عليه القود، كان على ذلك الشخص الآخر غير الولي القاتل القود والقصاص. ولو وجب قتله بزنا أو بلواط، بزنا باعتبار أنه زاني ومحصن فيقتل، فقتله غير الإمام. هنا بعد فرق بين المسألتين. المسألة الأولى أنه إذا كان وجب عليه قصاص هذا يقتص منه من؟ الولي. فلو أن الولي أراد العفو يعفو، يعني ما صار قتله حتمي، لعل الولي يعفو. فلو قتله شخص آخر ذاك الشخص الآخر يقتل به، لأن هذا مو معلوم أنه يقتل، يعني لا يزال محقون الدم. أما في هذا المورد إذا كان وجب قتله بزنا أو لواط، هل يمكن للإمام يعفو بعد؟ ما يمكن، لابد من إقامة الحد، فهو على كل حال مقتول. غاية الأمر أنه لا يجوز لأحد أن يقتله إلا الإمام أو بإذن الإمام. فلو قتله شخص آخر لم يكن عليه قود لأنه غير محقون الدم ولا دية عليه أيضا، لأن عليا عليه الصلاة والسلام قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته قال عليك القود تقتل به إلا أن تأتي ببينة. فإذا جاء ببينة، يعني لو أنه جاء ببينة، فإذا يثبت عليه أنه زنى وقد قتله غير الإمام، مع ذلك لم يقتل. نفس هذه الرواية ما وجدتها، وإنما هناك بعض الروايات شبيهة بها في الوسائل المجلد 19 صفحة 101، في رواية طويلة عن أبي مخلد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن علي ما تقول، قتلت هذا الرجل؟ قال نعم أنا قتلته. فقال له داود ولم قتلته؟ قال إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة، يعني شكوته، فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته. فالتفت إلي، يعني التفت إلى الإمام الصادق عليه السلام، فالتفت إلي داود بن علي فقال يا أبا عبد الله ما تقول في هذا؟ فقلت أرى أنه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد بن عبادة، فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ فقال سعد كنت والله أضرب رقبته بالسيف. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في هذا الكلام فقال يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف؟ يعني الرسول لما خرج سمع سعد يقول أضرب عنقه بالسيف، فأخبره الذي قال يقول لهم قالوا لو حصلت لقلت أضرب عنقه بالسيف، فأخبره الذي قالوا وما قال سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل؟ فقال سعد يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إن الله قد جعل لكل شيء حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين. فيعني بهذا المعنى أيضا هناك رواية أن ابن أبي الجسرين، وفي الجواهر أن ابن أبي الحسين، وجد رجلا مع امرأته فقتله، فهذا معاوية كتب إلى أبي موسى هكذا فاسأل لي عليا عن هذا، فقال أبو موسى فلقيت عليا فسألته إلى أن قال، فقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنا أبو الحسن إن جاء بأربع يشهدون على ما شهدوا على ما شهد وإلا دفع برمته، يعني يقتل. الشرط الثالث من شروط القصاص ألا يكون القاتل أبا، فلو قتل شخص ولده لم يقتل الأب بابنه، لكن بالعكس الابن لو قتل أباه يقتل به. يقول عليه الكفارة، كفارة القتل على الأب، وكما ذكر في الجواهر الكفارة هي كفارة الجمع، عتق رقبة، طعام 60 مسكين، وصيام شهرين متتابعين. والدية، يدفع الدية لورثة ابنه، لورثة المقتول. والتعزير، يعني يؤدبه الحاكم بما يراه من عدد السياط. وكذا لو قتل أبو الأب، يعني الجد للأب، الجد قتل ولد ولده وإن على، يعني جد الأب، أبو جد الأب، وهكذا، فإنه أيضا لا يقتل لأنه يصدق عليه أنه أب، ولكن بالعكس ويقتل الولد بأبيه، الولد إذا قتل الأب يقتل الولد. وكذا الأم، الأم إذا قتلت ولدها تقتل به بالولد، ويقتل بها، يعني إذا الولد قتل الأم يقتل الولد. وكذا الأقارب كالأجداد والجدات، يعني الأجداد والجدات من قبلها، من قبل الأم، يعني أبو الأم وأم الأم إذا قتلا يقتلان، والإخوة من الطرفين، الإخوة من الأب، أخ من أب قتل أخاه، أو من أم، أو من الأب والأم أيضا يقتل، والأعمام والعمات والأخوال والخالات الذي استثني فقط الآب، لأنه هذا خارج عن الأصل. الأصل أن من قتل يقتل، يقتص منه، خرج فقط الآب فيقتصر عليه وقوفا على هذا النص بخصوصه. فروع على ذلك: الأول، لو ادعى اثنان ولدا مجهولا، يعني الشخص مجهول النسب مو معلوم وادعى اثنان، ان هذا كل واحد يقول هذا ولدي، فإن قتله أحدهما قبل القرعة، طبعا إذا اثنين ولا يعلم أن هذا الولد لمن، فيقرع بينهما، لأن هذا أمر مشكل والقرعة لكل أمر مشكل. فإذا خرجت القرعة على أحدهما ألحق به، لكن قبل القرعة لا يلحق بهذا ولا يلحق بهذا. فلو قتله شخص قبل القرعة، يعني ما ثبت أنه أبوه، فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل. نعم، نحتمل أن هذا القاتل أبا، فإذا نحتمل ذلك طبعا لا بد من الاحتياط في الدماء، لا يجوز الإقدام في الدماء إلا بثبت وبتأكد. ولو قتله، يعني الاثنين اشتركا في قتله، قطعا واحد ليس بأب، مو صحيح؟ فهنا نحتمل أن واحد أحدهما أب، فلو قتلنا هذا لعله هو الأب، لو قتلنا ذاك لعله هو الأب، ولو قتلاه فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق، الاحتمال باقي، إنه يحتمل هذا أب يحتمل ذاك أب. وربما خطر، مو حضر، وربما خطر الاستناد إلى القرعة، ربما يخطر بالبال أنه نستند إلى القرعة لما قتله نقرع بينهما، فمن خرج أنه أبوه يترك ويقتل الثاني. قال: وهو تهجم على الدم، يعني القرعة إذا عملنا بها هذا نوع جرأة على الدم، لأن الدم لا بد فيه من الاحتياط الشديد، ولا نعلم أن القرعة قطعا تصيب، لعلها لا تصيب، والدم مطلوب فيه الاحتياط، والأقرب الأول أنه لا يقتل به لا هذا ولا ذاك. ولو ادعيا اثنان، ادعي ولد مجهول النسب ثم رجع أحدهما، واحد قال: لا أنا قلت أنه هذا ابني، لا ليس بابني، رجع عن الدعوة وقتله، ثم اشترك الاثنان فقتلاه، توجه القصاص على الراجع، على الراجع الذي رجع عن الدعوة، الذي قال: لا أنا هذا ليس بابني، يتوجه عليه القصاص، لأنه هو نفسه نفى الأبوة فيقتص منه، لأنه هذا معلوم أنه ليس بأب بعد رد ما يفضل عن جنايته. فالآن ولي الولد من؟ ننظر إلى ولي الولد. فطبعا الآن إذا هذا ألحقه به فيكون الأب ما يرث طبعا، مو صحيح؟ لأنه هو قاتل، من الذي يرث إذا في الطبقة الثانية؟ فعلى كل حال الوراث أولياء هذا الولد يقتصون من ذلك الشخص الذي اشترك مع أبيه في قتله. لكن الجناية بنصف، وهؤلاء سيقتلون هذا الشخص، فلا بد من إرجاع، إذا أرادوا القصاص إرجاع نصف الدية بعد رد ما يفضل عن جناية، لأن جنايته النصف وهو سيقتل بكامله. من إذا وليه مقتول،
إلى ولي المقتول
إلى ولي القاتل الذي يقتله، لأن الذي يقتله جنى نصف جناية لأن اشترك مع ذاك فعليه النصف، فإذا هو سيقتل يرجع إلى ورثة هذا الذي سيقتل نصف الدية، وكان على الأب نصف الدية لأن الأب اشترك مع شخص آخر، فعلى كل منهما النصف، كل منهما جنايته النصف، وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده. لكن هناك الكفارة كما تعلمون أنه من قتل مسلما غير مسألة الدية، لأنه قتل مسلم فلا بد من التكفير، وقلنا أن صاحب الجواهر يقول أنها كفارة جمع، فكل واحد لأنه قتل يكفر لكن عليه نصف دية. ولو ولد مولود على فراش مدعيين له، طبعا كما تعلمون الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا شخص متزوج امرأة وجاءت هذه المرأة بولد يكون أبوه زوجها، يكون أبوه زوجها، لكن إذا كان لا يعني هناك اشتراك كأنما في الفراش، مثل امرأة هي زوجة لواحد لكن وطأها الثاني شبهة، أو كانت أم الاثنين وكل منهما يطأها، ولا يجوز طبعا إذا كانت مملوكة الاثنين لا يجوز لأي منهما أن يطأها، لكن لو حصل حكم مثلا يقول هذه مملوكة لي وهو لا يعلم أنه هذا لا يجوز، فعلى كل حال حصل الاشتراك في الفراش، قال كالأمة، يعني مولود على فراش مدعيين له، يعني بأن جاءت به أمة لهما مشتركة بينهما، أو الموطوء منهما، إما منهما بالشبهة أو من أحدهما بالشبهة، في الطهر الواحد، في طهر واحد يعني بين حيض وحيض وقع الوطء في ذلك الطهر، أما لو أن هذا في طهر ثم حاض ووطأ هذاك في طهر ثاني بعد الحيض الأول يرفع حكم الوطء الأول، فقتلاه قبل القرعة، لما هو الآن فراش لهما وهما مدعيان ففي هذه الحالة يقرع بينهما، قبل القرعة قتلاه، لم يقتلى به لتحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما أنه أب إلى هذا الولد، ولو رجع أحدهما، لو شخص منهما قال لا هذا ليس بولدي ثم قتلاه لم يقتل الراجع. فجينا شلون؟ يعني هناك إذا حصل الدعاء كل منهما ادعى ثم واحد رجع عن الدعوة وقتل معا الراجع يقتل، لكن لما كان هذا الولد فراش لهما يعني ولد على فراش مشترك بينهما والواحد حتى لو رجع لا يقتل أيضا. ما هو الفرق بين المسألتين؟ قال والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش، وهذا فراش لهذا وفراش لهذا، فتثبت البنوة لا بمجرد الدعوة، أما هناك إنما يثبت بالدعوة. فلو أن ولدا كما مر علينا فيما سبق ولد مجهول النسب وادعاه شخص ولم ينازعه أحد ألحق به، بمجرد الدعوة تثبت. هناك دعوة فلما ترك الدعوة بعد ارتفع الثبوت، لا يكون هناك ثبوت أبوة، بخلاف هنا، هنا الفراش موجود. قال وفي الفرق تردد، الفرق بين المسألتين فيه تردد، لاحتمال انتفاء النسب بالرجوع، لما رجع وقال هذا ليس بولدي، يحتمل أنه انتفى النسب، يعني ليس بأب، فتنتفي الأبوة. المانعة من القصاص، فيحتمل أن النسب انتفى، فيعني يقتص منه كما يقتص من ذاك. الوجه الثاني، ولأن النفي هنا من غير لعان لا يصح، يعني الآن لما واحد ولد ولد على فراشه، لو نفاه، لو قال هذا مو ولدي، لا ينتفي إلا بالملاعنة، وهنا ما حصلت ملاعنة فلا ينتفي، فالأبوة باقية أو احتمال الأبوة موجود، فلا يقتل، لا يكون قصاص. ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه؟ هذا أيضا فرع على الأب والابن. طبعا لو واحد قتل زوجته وعندها أولاد وهذا الولد منه هو، يعني القاتل الزوج أب للولد، هل الولد يقتص من أبيه؟ طبعا يقتص من أبيه لأمه بسبب أنه قتل أمه. قيل هذا القول للشيخ والعلامة وفي المسالك أنه المشهور، قيل لا، لا يقتص، لأنه لا يملك أن يقتص من والده. ولو قيل يملك هنا أمكن، لو قيل أن الولد يملك القصاص من أبيه أمكن هذا القول، يعني ليس بمحال، ليس بممتنع، اقتصارا بالمنع على مورد النص. النص الوارد في الوسائل المجلد 19 صفحة 56، الحديث الأول عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا، يعني لا يقاد إذا قتل الولد. أما أنه إذا قتل غير الولد لا يقاد، لا، نقف على مورد النص فقط. فمورد النص أنه إذا قتل الولد لا يقاد، أما إذا قتل غير الولد بعد لا يقاد. وكذا البحث لو قذفها الزوج، لو الزوج قذف زوجته قال لها مثلا يا زانية، فإذا قذفها لها حق إقامة يعني الدعوى عليه ويقام عليه حد القذف إلا إذا لعنها، فإذا لعنها ولعنته يرتفع عنه الحد. فلو أنها قبل أن تلاعنه أو ما لاعنته وماتت، بحيث أنه صار من الذي يرث هذا الحق؟ الولد، وهذا الولد منه، فهل يملك الدعوة عليه فيقام عليه حد القذف؟ يقول الكلام هو الكلام، ولا وارث إلا ولده منها، لا وارث إلا هذا الولد، فهل له حق الدعوة على أبيه؟ أما لو كان لها ولد من غيره، ولد أجنبي من شخص آخر، فله القصاص، ممكن يقتص من قاتل أمه، لأنه ذاك الولد القاتل ليس أبا له بعد رد نصيب ولده من الدية، لأنه دية الأم كم؟ نصف. فله أن يقتل الزوج الذي هو زوج أمه بعد أن يرد نصف الدية إلى أولاده أولاد القاتل، وله استيفاء الحد كاملا. يعني لو أن شخصا مثلا يعني امرأة قتلها زوجها وعندها أولاد من رجل آخر، هل أن كل ولد له حق من الحد؟ يعني عندها مثلا ثلاثة أولاد، واحد من الأولاد قال لا بد من القصاص والباقين قد لا يعلمون، هل لهذا الولد أن يستوفي الحد كامل لو له حق بنسبة الثلث لأن الأولاد ثلاثة؟ قال لا، له استيفاء الحد كاملا ليس بالنسبة، كل واحد من الأولاد له حق استيفاء الحد كاملا. ولو قتل أحد الولدين أباه، يعني أب وأم رجل وامرأة عندهم ولدان، عندهما ولدان، واحد قتل الأب والثاني قتل الأم ثم الآخر قتل أمه، فلكل منهما على الآخر القوال. كل واحد منهما هذا يقول ليش قتلت أمي، فلا بد من القصاص، وذاك يقول وأنت لماذا قتلت أبي، فلا بد من القصاص لأنه وارث الأم وارث حد القصاص، الولد الثاني الذي ما قتلها، ووارث الأب حد القصاص من الولد الذي لم يقتل الأب. فإن تشاح زين، الآن من الذي يقيم الحد على الثاني يقتص؟ يقول أحد أنا أول أقتص منك، ذاك يقول شلون وكيف أنا أقتص منك، تشاح تنازع كل واحد يريد هو الذي يقيم الحد، في الاقتصاص أقرع بينهما، القرعة لكل أمر مشكل، وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة، الذي خرج باسمه هو الذي يستوفي إقامة القصاص. ولو بدر أحدهما فاقتص، يعني بدون القرعة أسرع وقتل الثاني قصاصا، كان لورثة الآخر الاقتصاص منه، لأنه أيضا لابد أن يقام عليه الحد، يعني لابد أن يقتص من الآن ذاك قتل صحيح وآثم لكن ما سقط عنه الحد، فيقام عليه حد القصاص. نعم نفس الشيء، لو قرع بينهما وخرجت باسم زيد أنه هو الذي يقيم أولا، فزيد اقتص، الآن من الذي يقتص من زيد؟ ورثة المقتول. غاية الأمر هنا لو بدر يكون آثم. الشرط الرابع في شروط القصاص كمال العقل، لابد أن يكون الذي يقتص من كامل العقل، فلا يكون صبيا ولا يكون مجنونا، فلا يقتل المجنون، سواء قتل هذا المجنون قتل مجنونا آخر مثله أو قتل عاقلا لا فرق، لأنه رفع عنه القلم، رفع عنه القلم يعني في الإثم في القصاص، لكن وتثبت الدية على عاقلته. وسيأتي في صفحة 287 بيان العاقلة، والعاقلة هم الإخوة من الأب والأعمام، يعني الذي ينتسبون من الأب من إخوة وأعمام، وسيأتي عدة أنواع، من ضمنهم ضامن الجريرة، من ضمنهم الإمام. وكذا الصبي أيضا ليس بكامل العقل، الصبي الذي لم يبلغ لا يقتل بصبي، لو قتل صبيا ولا ببالغ، لو قتل الصبي بالغا، أما لو قتل العاقل ثم جن، العاقل فاعل، في عاقل قتل شخصا ثم لما قتل جن، فوقت الجناية كان عاقل لكن الآن مجنون، قال لم يسقط عنه القول، لأن الاعتبار بحال الجناية لا بحال الاستيفاء. وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ 10، يقتص من الصبي إذا بلغ 10. هذه الرواية كما ذكر في الجواهر في المجلد 42 صفحة 180 قال هذه لم نظفر بها مسندة، يعني ما رأينا رواية هكذا. قال كما اعترف به غير واحد من الأساطين. يقول لكن هناك نصوص مسندة أنه إذا بلغ 10 يجوز طلاقه، وممكن أنه يوصي وتقام عليه بعض الحدود، يعني إذا كان يعني بعض الحدود مثلا زنا، مثلا هكذا شرب خمر. أما خصوص القصاص مي موجودة، ولعله المصنف المحقق رحمه الله أدخل القصاص من ضمن الحدود، فلعله يشير إلى هذه الروايات. وفي أخرى إذا بلغ 5 أشبار، وهذه مروية في الوسائل المجلد 19 صفحة 66 عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشترك في قتل رجل فقتله، فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام 5 أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ 5 أشبار قضي بالدية. يقول وفي أخرى إذا بلغ 5 أشبار ويقام عليه الحدود، هكذا في بعض الروايات، لكن قلنا الرواية الأولى ما وجدت مسندة، والرواية الثانية ضعيفة لأن من ضمن رواتها النوفلي والسكوني، وكلاهما المشهور عدم وثاقتهما. نعم، السكوني عامي المذهب. نعم، فعلى هذا الأساس لا تثبت هذه الروايات، والوجه أنه أن عمد الصبي خطأ محض. فإذا كان خطأ ووردت روايات صحيحة كثيرة أن عمد الصبي خطأ، فإذا كان كذلك يلزم أرشه العاقلة تدفع أرش الجناية، تدفع الدية حتى يبلغ 15 سنة، فيبلغ يعني إذا أتم 15 ودخل في 16 فيكون بالغا، فبعد ذلك هو يتحمل، يعني عمده عمد يكون فرع. لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه، يعني لو أن ولي المقتول قال إن هذا الولد لما قتل كان بالغ، الآن بالغ، هو اختلف معه قال أنت لما قتلت ولدي مثلا كنت بالغا، ذاك يقول لا أنا ما كنت بالغ. اختلف إيش بعد البلوغ أو بعد الإفاقة؟ المجنون لما أفاق فقال قتلت وأنت بالغ، هذا الولي حتى يقتص منه، ذاك يقول لا أنا لما قتلت ما كنت بالغا حتى لا يقتص منه، أو قتلت وأنت عاقل، ذاك يقول لا أنا لما قتلت ما كنت عاقل، فأنكر القاتل. فالقول قول الجاني مع يمينه لأنه منكر، والقول قول المنكر مع يمينه لأن الاحتمال متحقق، احتمال أنه ما كان بالغ متحقق موجود، احتمال أنه ما كان قد أفاق هذا موجود، فلا يثبت معه القصاص، لأن القصاص لا بد له من ثبت احترازا واحتياطا في الدماء، وتثبت الدية على القاتل وإن كان صبيا تثبت الدية. طبعا في بعض النسخ على العاقلة، فهنا تثبت الدية على القاتل، يعني سواء كان هو يدفعها أو يدفعها العاقلة، إذا كان عاقلة موجودة تدفعها العاقلة. على كل حال قصاص يسقط لكن الدية تثبت. ولو قتل البالغ الصبية، البالغ هو الفاعل، قتل صبيا، قتل به، قتل البالغ بالصبي على الأصح، وهذا هو المشهور عند العلماء خلافا لأبي الصلاح الحلبي الذي ذهب إلى عدم قتل البالغ بالصبي فيما حكي عنه. ولا يقتل العاقل بالمجنون، لو أن عاقلا قتل مجنونا قلنا إذا قتل صبيا يقتل، لكن لو قتل مجنونا لا يقتل، وتثبت الدية على القاتل الذي قتل مجنونا إن كان عمدا أو شبيها بالعمد، لأنه من قتل عمدا أو شبه عمد تثبت عليه الدية هو بنفسه يدفعها، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا. ولو قصد العاقل دفعه، يعني جاء مجنون وتعرض إلى القاتل، فالقاتل يعني تعرض إلى شخص أراد ذلك الشخص أن يدفعه، ربما المجنون عنده سيف عنده شيء أراد دفعه، ما أمكن دفعه إلا بقتله فقتله، كان هدرا، كان دم المجنون هدر. وفي رواية يعني بمعنى هدر يعني لا قصاص ولا دية، وفي رواية ديته في بيت المال، وهذه مروية في الوسائل المجلد 19 صفحة 51، وهي رواية أبي بصير المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراد، المجنون أراد العاقل فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، لأنه هذا مجنون كما قلنا لا يكون هناك قود، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه. قال: وفي ثبوت القود على السكران تردد، لو أن شخص سكران وقتل هل يقاد، هل يقتل السكران؟ قال: فيه تردد. طبعا وجهاء التردد ذكر وجه، قال: والثبوت، ثبوت القود أشبه، لأنه لأن السكران كالصاحي في تعلق الأحكام، جميع الأحكام التي على الصاحي أيضا ترتب على السكران، وهذا من ضمن الأحكام فيرتب عليه. هذا الوجه، وجه ثاني من التردد وهو انتفاء القصد، هذا ما كان قاصد للقتل، كأنه إيش خطأ، حاله حال الخطأ الذي ليس بقاصد، وللاحتياط في الدماء. قال: أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا، منوم، شيء منوم لا لعذر، لكن في حال، لأنه بعض الناس إذا شرب مرقد أو بنج قد يتصرف من حيث لا يشعر، فقد ألحقه الشيخ رحمه الله بالسكران، هل هذا حكمه حكم السكران؟ قال وفيه تردد، وفيه تردد. وجهاء التردد أولا عدم الدليل على الإلحاق، يعني على إلحاق هذا بالسكران، وإمكان الفرق بينهما بشدة التوعد عليه على السكران، بشدة التوعد على السكران دون الآخر، فبينهما فرق، يعني السكران لأنه لعل هذا نوع تغليظ، هذا وجه. ووجه ثاني ولزوال القصد في الاثنين، يعني في هذا الذي بنج وفي ذاك، كل منهما لم يكن قاصدا عليكم السلام. قال ولا قود على النائم، لو أن نائما قام في نومه فقتل شخصا فهل يقتل؟ قال لا، لعدم القصد هذا أولا، وكونه معذورا في سببه، سبب القتل ما هو؟ أنه نام، كان نائما، والإنسان يعذر إذا نام، له الحق في أن ينام، بخلاف السكران ليس معذور في السبب، وبخلاف من بنج نفسه لا لعذر ليس معذور، أو شرب مرقدا لا لعذر ليس معذور، وعليه الدية. وفي الأعمى تردد، لو أن شخصا أعمى وقتل شخصا فهل يقتل؟ قال تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده، أنه هذا كالمبصر، فإذا كان كالمبصر يقاد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ذكره أيضا، وفي رواية الحلبي المروية في الجواهر المجلد 42 صفحة 188 عن أبي عبد الله عليه السلام، إن جنايته خطأ تلزم العاقلة، فإذا لا قوام. هذا وجه التردد. أما الشرط الخامس إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.